إذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، ثم قال وإذا مسه الشر كان يئوسا. بعض علماء السلف قالوا أن الدين قائم بين الشكر والصبر، أي شكر النعم والصبر على الابتلاءات والنقم. لذلك قال بعضهم بالشكر رباط النعم وبالصبر دفاع النقم. بالشكر رباط النعم، أي إذا أردت أن تبقي وتثبت النعم وتزيدها فعليك بالشكر، وإذا أردت أن تدفع النقم فأولى الأمور الصبر. لكن هنا الله تبارك وتعالى بين صنفين من الناس وخصلتين مذمومتين يستخف فيهما كثير من الناس. الخصلة الأولى كفر النعم، والتي يفترض أن يستخف الإنسان بالشكر في هذا الموضع. والخصلة الثانية اليأس، وإذا مسه الشر، والشر هنا بأن يصاب بجائحة نازلة، مرض، فقدان ولد، ذهاب أموال، فقر، كله بالنسبة إلى الإنسان. وإذا مسه الشر كان يئوسا، يجزع، يقنط. فكفر النعمة واليأس من الصفات المذمومة، يفترض أن تقابل النعمة بالشكر، والابتلاء والشر والنقمة ابتداء بالصبر. في آية أخرى الله تبارك وتعالى قال وإذا مسه الشر قال فذو دعاء عريض. هنا الله تبارك وتعالى يصف صنف من الناس الذين إذا أصابهم الشر والضراء يئسوا وقنطوا، وكأنه لا رب ولا مدبر ولا رازق ولا معين، يأس سريع. الآية الأخرى وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض وأسع، أيضا يتكلم الله تبارك وتعالى يذكر صنف من الناس من كثرة الجزع يكثر من الدعاء، دعاء واسع، لكن من كثرة الجزع. الانتقاد هنا من هذا الإنسان أو من هذا الصنف هو أيضا متعلق بالجزع، فيكثر من الدعاء نتيجة الجزع في وقت الضراء، الذي كان يفترض أن لا يدعو الله تبارك وتعالى فقط في أوقات معينة التي يصاب بها بالشر أو بالضراء أو ما شابه ذلك. وهنا الله تبارك وتعالى قال وإذا أنعمنا، المتكلم، أما الشر قال وإذا مسه الشر. لماذا؟ لأنه كما قال عليه الصلاة والسلام والشر ليس إليك. النعم يعني مراد لذاتها، أما الشر لا يرتضيه الله تبارك وتعالى مع أنه من خلقه. الله تبارك وتعالى خالق الخير والشر، كما قال إبراهيم قال وإذا مرضت فهو يشفي، قال وإذا مرضت، ما قال أمرضني، لأن المرض من الابتلاء، قد يكون من الشر الظاهر بالنسبة إلى الإنسان. هو عموما الشر لا ينسب إلى الله تبارك وتعالى، وهذا يعني كثير في الآيات وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، والشر ليس إليه وليس مراد لذاته مع أنه من خلق الله عز وجل. إذن وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، وإذا مسه الشر كان يئوسا. هنا فائدة أيضا في هذه الآية، كثير من الناس إذا أكرم إنسان أكرم إنسان آخر وأجزى إليه بنعم كثيرة، فهذا الإنسان الذي أكرم يقابل هذا الإكرام بماذا؟ بجهود النعم والأذية والكلام الثقيل، الكلام البذيء وما شابه ذلك. هذا أمر واقع، والله تبارك وتعالى يريد أن ينبهنا في هذه الآية إلى أنه الله عز وجل خالق الخلق قد حصل معه هذا الأمر، هذه النعم، وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه. فمن باب أولى أن تحصل هذه الحالة مع الإنسان، فلذلك على الإنسان أن يصبر ولا يقول انتهت الدنيا وما شابه ذلك. وكما يعني يقول الشاعر أعلمه الرماية كل يوم فلما اشتد ساعده رماني، وكم علمته نظم القوافي ولما قال قافية هجاني. نفس الأمر. لذلك على الإنسان أن يصبر ويوقن بأنه هذا الأمر لله عز وجل فيه حكمة، فلا يستعجل قل فلان وكذا. وبعض الناس يذكر أشياء فيها نوع من عدم فعل الخير، بأن والله فلان فعلت معه الخير وتسلم علي وكذا فلا أفعل خير إطلاقا، وهذا غير صحيح. فإذا كان الله عز وجل قد ذكر هذا الأمر، وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، وإذا مسه الشر كان يئوسا. لذلك البعض يقول عبارة وهذه منتشرة ومتكررة، قل اتقي شر من أحسنت إليه، هذا فهم خاطئ وهذه العبارة غير صحيحة. قل اتقي شر نتيجة الفهم القاصر، وما علم أن الله عز وجل قد ذكر هذه الآية وبين أن كثير من الناس قد جحدوا نعم الله عز وجل الكثيرة، فمن باب أولى أن يحصل هذا. أما تقول اتقي شر من أحسنت إليه، هذا غير صحيح. معنى هذه المقولة مقولة غير صحيحة، بل مقولة منحرفة، لأنها تعني أنك لا تفعل خير إطلاقا، لأن كل شخص تفعل معه الخير سيأتيك منه الشر إذا لا تفعل خير، هذا غير صحيح، هذا المفهوم غير صحيح.